الذي مضى من بحث الرشوة هو حكمها وتفسير المراد منها، واتضح أن المصنف رحمه الله يعتقد أن الرشوة ليست هي الجعل الذي يأخذه القاضي من المتحاكمين، وإنما الرشوة المال الذي يعطيه أحد المتحاكمين للقاضي. ويميل المصنف إلى أن المال الذي يعطيه أحد المتحاكمين إلى القاضي يكون رشوة مطلقا، حتى وإن كان ذلك لأجل أن يسترد حقه. المهم الرشوة أن يعطيه المال ليحكم له. مرة صاحب المال يعطي المال للقاضي ليقضي له بالباطل.
الأول
لا، الجعل، أي المال الذي يعطى له لكي يحكم بينهم فقط، بغض النظر مو من أحدهما. المال الذي يعطى للقاضي ليحكم له، هذا راح يجي. لا راح يجي الجعل من المتحاكمين. هسه اليوم راح يصير في الكلام في الموضوع هذا. اليوم المصنف رحمه الله قال لابد إذن أن نبحث عن حكم الجعل. إذا الجعل مو هو الرشوة، إذن ما هو حكم الجعل؟ الجعل الذي يعطى من المتحاكمين لأجل أن يحكم القاضي بينهما. طبعا إذا أعطاه أحد المتحاكمين هم ما يخالف، لكن مو بعنوان ليحكم له، وإنما ليحكم بينهما، هذا هم داخل في المقام. ما هو حكم الجعل؟ المصنف رحمه الله يريد أن يبحث في الحقيقة عن المال الذي يتقاضاه القاضي الحاكم على أساس عمله. مرة راح يبحث في ثلاثة موارد. المورد الأول الجعل الذي يأخذه من المتحاكمين. المورد الثاني الارتزاق من بيت المال، الحكومة تجعل له راتب. المورد الثالث الهدية، أن يعطى هدية. ما هو حكم كل واحد من هذه الموارد الثلاثة؟ المصنف راح يبحث هذه الموارد واحدة بعد الأخرى. أما المورد الأول الجعل من المتحاكمين حتى يحكم بينهما وينظر في الدعوة التي طلب منه النظر فيها، هذا هو مبحثنا الأول. ما هو حكم الجعل؟ ما هو حكم المال الذي يأخذه القاضي على أساس جعل أو جعل من قبل المتحاكمين؟ جاءه شخصان، بينهما مشكلة، بينهما دعوة. أيها الفقيه، يا أيها القاضي اللي عندك فقه صحيح، اقضي بيننا، حل النزاع بيننا. قال أنا أريد مال. قال له لك علينا 1,000,000 دينار، هذا جعل. حينئذ ما هو حكم هذا المال المأخوذ منهما؟ المصنف كما سنرى يذكر لنا 4 أقوال في هذه المسألة، في هذا الموضوع. القول الأول الحرمة، لكن بشرط إذا كان ذلك متعينا عليه، ماكو غيره، لا يوجد قاضي غيره، لا يوجد من لديه فقه غير هذا الشخص يحل النزاع، وأكو مشكلة قائمة يحتاج الناس إلى حلها بواسطة القضاء. فإذا تعين القضاء وحل النزاع على صاحب الفقه هذا، حينئذ يحرم عليه أخذ الجعل من المتحاكمين. القول الثاني الحرمة مطلقا، هذا القول الثاني وهو المشهور، هذا القول هو المشهور، بل الكركي رحمه الله قال أن عليه النص والإجماع. هذا القول الثاني
القول الثالث الجواز مطلقا، الجواز مطلقا
تعين عليه. طبعا الحرمة مطلقا يعني تعين عليه أو لم يتعين عليه، القضاء بينهما، لأنه كان كهواي أصحاب فقه، فقهاء يعني علماء بالمنطقة، مو واحد واثنين. وحتى إذا بمنطقة ما موجودين يتمشون يركمون سيارة يروحون إلى منطقة أخرى قريبة تبعد ساعة، عليكم السلام ورحمة الله. تعين أو لم يتعين، حتى مع التعين يحرم عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث الجواز مطلقا، تعين أو لم يتعين يجوز له أخذ الجعل على القضاء بينهما.
القول الرابع الجواز بشرطين، الجواز بشرطين. الشرط الأول الحاجة المادية، رجال ما عنده يحتاج، يريد مصرف إله، عنده ديون عليه مثلا، الحاجة المادية تجيز له، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم التعين، حتى لا يصير أخذ أجرة على الواجبات. إذا توفر هذان الشرطان جاز أخذ الجعل له من قبله، هم محتاج هم ما متعين عليه القضاء. وإذا اختل أحد الشرطين حرم عليه أخذ الجعل على عملية القضاء التي يقوم بها. هذه الآراء الأربعة التي يذكرها لنا المصنف في المقام. ما هي الأدلة؟ المهم الأدلة على هذه الأقوال الأربعة. القول الأول هو حرمة أخذ الجعل على القاضي إذا كان ذلك متعينا عليه، ماكو غيره. الدليل على ذلك هو رواية يوسف ابن جابر. الرواية فيها مشكلتان سنديتان، الأولى عبد الرحمن منشون، من عرف من عن عبد الرحمن عن يوسف ابن جابر. يوسف ابن جابر لم يذكره علماء الرجال، وقع بهذا السند، لم يذكر من قبل علماء الرجال، فهو مجهول، لم ينص على توثيقه. واحدة من الطرق العامة للتوثيق هم ما عدنا، حينئذ قلنا أن الرواية ضعيفة، لكن خوف تدرون المصنف ما يعير أهمية لهذه الألحاق، يعتقد أنه ما دام مشهور موجود في المقام يكفي هذا الاعتماد، هذا كافي، كثرة الرواية يجوز عندك كافي. المهم رواية يوسف ابن جابر التي ورد فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة رجال، واحد من عندهم صاحبنا، رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. قلنا أن هذه الرواية، خلي أكتبها قدامكم على اللوحة، رجل ورجلا ولعن رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. تلاحظون قلنا توجد ثلاثة احتمالات في تفسير الرواية. الاحتمال الأول أن الرواية تريد أن تحرم الرشوة، الرشوة التي هي الجعل. الرواية تحرم الرشوة التي هي الجعل، هذا الاحتمال الأول. وبالتالي هذه الرواية فسرت لنا في الحقيقة الرشوة بالجعل، كما هو مقتضى التفسير الأول للرشوة، هذا الاحتمال الأول. فالجعل حقيقة هو الرشوة، يسمى رشوة حقيقة، هو الذي وضع بإزائه كلمة الرشوة. كلمة الرشوة الإصطلاحية معناها الجعل وفقا لهذا الاحتمال الأول. رجل احتاج الناس إليه لفقهه، لأن الناس احتاجوا إلى فقهه، تلاحظون سألهم الرشوة حتى يعطيهم
فقهه حتى يحل النزاع بينهم. هذا معناه جعل سألهم الرشوة قال له ليلك مليون، هذا معناه أن الرشوة هي ما سألهم إياه عندما احتاجوا إليه، فإذا الرشوة هي الجعل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الرشوة، أن هذه الرواية تتحدث عن الرشوة الإصطلاحية، تحرم الرشوة. الرشوة ما هي؟ وهي المال الذي يعطى لأجل الحكم لصالح أحدهما. هاي الرشوة اللي هي التفسير الثالث، التفسير الثاني في احتماله الثاني، يعني التفسير الثالث للرواية، حتى يحكم لصالحه حقا كان أو باطلا. هذا الاحتمال الثاني في تفسير الرواية أيضا تقدم. والاحتمال الثالث في تفسير الرواية أن الرش، أن الرواية تريد أن تحرم الجوع. طبعا بناء على الاحتمال الثاني، الرواية أجنبية بالتمام والكمال عن محل كلامنا، أصلا مو ناظرة إلى الجوع، فهي أجنبية عن محل كلامنا. على الاحتمال الثالث، الرواية تريد أن تحرم الجوع لكنها أطلقت الرشوة عليه مجازا، تريد أن تقول أن حكم الجوع حرام كحكم الرشوة، على أساس المشابهة في الحكم ذكرت سمت أطلقت الرواية الرشوة على الجوع. يقول المصنف رحمه الله: دليل القول الأول، دليل القول الأول وهو الحرمة، دليله رواية يوسف ابن جابر بناء على الاحتمال الثالث الذي ذكرناه قبل قليل. بناء على هذا الاحتمال الثالث، هاي الرواية بناء على الاحتمال الثالث تحرم الجعل، وأطلقت على الجعل أنه رشوة، لأنه يحرم كما تحرم الرشوة، حكم الجعل حكم الرشوة، ولذلك سمت الرواية الجعل رشوة. بناء على هذا الاحتمال الجعل حرام. هذه رواية يوسف ابن جابر. زين، هذا القيد منين جاب صاحب القول الأول؟ إذا كان ذلك، يعني الحكم بينهما والقضاء بينهما متعينا عليه، هذا القيد منين جاب صاحب القول الأول؟ جاب من نفس الرواية، فإن قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه معناها أن الناس فزعوا إليه، ما عندهم غيره، احتاجوا إليه حاجة شخصية، احتاجوا إليه هو، فزعوا إليه، تعال الحقنا فض النزاع، احتاجوا إليه هو حاجة شخصية، وبالتالي فإن هذه الرواية تحرم الجعل إذا كانت الحاجة له لهذا صاحب الفقه العالم حاجة شخصية، يعني كان ذلك متعينا عليه. أقول طبعا هذه رواية يوسف ابن جابر حتى على الاحتمال الأول تحرم الجعل، مو بس الاحتمال الثالث، ولكن المصنف بما أنه يعتقد أن الرواية الصحيح في الرواية أنها في مقام بيان أحد الاحتمالين الثاني والثالث، أن الصحيح في تفسير الرواية أحد الاحتمالين الثاني والثالث، لأن الاحتمال الأول يجعلنا نفسر الرشوة بالجعل، وإحنا هذا ما نقبله. الجعل مو هو الرشوة، الجعل ما يدفعه أحد المتحاكمين للقاضي حتى يحكم لصالحه، إما بنحو الباطل وإما بنحو الباطل أو الحق، تلاحظوا. فإذا الاحتمال الأول هم يحرم الجعل، لكن إحنا لا نجده صحيحا، ولذلك المصنف لم ينص عليه. قال أن رواية يوسف بن جابر تدل على القول الأول بناء على الاحتمال الثالث في هذه الرواية، وأما القيد الذي ذكره صاحب القول الأول فأيضا نستفيده من هذه الرواية. هذا القول الأول وهذا دليله. القول الثاني وهو الحرمة مطلقة، هذا القول الأول إذا طلبنا له دليلا فسنجد ثلاثة أدلة يمكن الاستدلال بها عليه. الدليل الأول نفس رواية يوسف ابن جابر، هذا هو الدليل الأول، نفس رواية يوسف ابن جابر، نفس الرواية، لأن هذه الرواية بناء على الاحتمال الثالث تحرم الجوع، هذه الرواية تحرم الجوع، هذه الرواية هدفها أن تحرم الجوع، وسمت أطلقت كلمة الرشوة مجازا على الجوع، فهي إذن تدل على الحرمة. ولكن ليش قلنا مطلقا وإن لم يتعين ذلك عليه؟ بناء على تفسيرنا لهذه الجملة الموجودة فيها احتاج الناس إليه لفقهه، فنحن نفسر هذه الجملة بالحاجة النوعية مو الحاجة الشخصية، احتاج الناس إليه لا هو وإنما لأنه عالم وأكو غير عالم بالمنطقة، فاحتاجوا إليه لأنه أحد العلماء الموجودين في المنطقة، فسألهم الرشوة ما متعين عليه، لأن أكو غيره يمكن أن يقضي، ما متعين عليه، وإذا أجوا يمي يركبون سيارتهم ويركون إلى فلان حتى يقضي بينهم، تلاحظون ماكو تعين، شوية خلي يزاحمون ويرحون إلى غيره، إذن ماكو تعين، ومع ذلك الرواية حرمت عليه أخذ الجعل، هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول على القول الثاني نفس الدليل الذي ذكره صاحب القول الذي يمكن أن يستدل به للقول الأول، لكن مع اختلاف في تفسير هذه الجملة احتاج الناس إليه لفقهه، هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول رواية يوسف ابن جاب. الدليل الثاني رواية أو قل صحيحة عمار ابن مروان، صحيحة عمار ابن مروان ورد فيها عندما تحدث الإمام عليه السلام عن السحت أراد أن يذكر بعض مصاديق السحت، فقال من السحت أجور القضاة. إذن هذه الرواية نص على أن أجر القاضي سحت، والسحت إما بمعنى الباطل فهو كناية عن الحرام، وإما بمعنى الحرام مباشرة، السحت يعني الأمر المحرم، أحدهما هو المقصود بالسحت. وإذا وردت كلمة السحت في أمور غير محرمة مكروهة فذلك لقرينة داخلية أو خارجية، السحت ظاهر في الحرمة. يبقى على هذه الرواية قد يقال أن محل كلامنا ما هو؟ محل كلامنا في الحقيقة هو الجعل، صحيح ولا لا؟ الجعل هو محل كلامنا، بينما هذه الرواية ذكرت أجور القضاة، الأجر، فرق بينهما، حينئذ قد يقال أن هذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا. يقول المصنف لا، نحن نفسر الأجور يعني جمع أجر في هذه الرواية نفسره بالمعنى العرفي، عرفا الأجر يطلق على الجعل وعلى الأجر مات الإجارة، على الوارد من الجعالة ومن الإجارة. الجعل اسم مصدر، مصدره جعل، الجعل المصدر والجعل النتيجة يعني اسم المصدر.
سيدنا رواية عمار الإمام سلام الله عليه وسلم من جعله؟
لا، من السحت أجور القضاة ومنها أجور القضاة، تلاحظون كيف؟ فالرواية ذكرت الأجر، تلاحظون؟ ذكرت الأجر، وبالتالي نفسر إحنا حتى نجعل محل كلامنا داخل تحت هذه الرواية نفسر كلمة الأجر الوارد في الرواية بما يشمل الجعل، الأجر العرفي الذي يكون عند العرف أعم مما هو عند المتشرع وعند الفقهاء. عند المتشرع يعني الأجر الاصطلاحي في مقابل الجعل والجعل، في مقابل الجعل أو قل الجعل حتى اسم مصدر، الأجر في مقابل الجعل.
من جعل
أجور القضاة من السحت. لا رجعوا لنفس الرواية راح تشوفون
بناء على أن الأجر في العرق يشمل الجعل.
هس راح أجيب أي راح أجيب إن شاء الله من أقرأ هذا أوضح عليه. فإذا الإمام عليه السلام إنما ذكر كلمة الأجر، إنما ذكر كلمة أجور جمع أجر، يعني جاب كلمة الأجر في هذه الرواية استعمالا عرفيا. تلاحظون كيف؟ مو بالاستعمال المتشرعي اللي هو يريد الفقهاء، لا، الاستعمال العرفي الشامل للأجر في باب الإجارة وللجعل في باب الجعادة الشامل لهما معا. فإذا كلمة أجور شاملة للجعل، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث صحيحة ابن سينان، صحيحة عبد الله ابن سينان رحمه الله تعالى. هذه الصحيحة، تقول الصحيحة ايش مكتوب بيها؟ ايش مكتوب بالصحيحة؟ صحيحة ابن سينان بد واحد
عن قاضي من الفلقين يأخذ على القضاء قدسكم للسلطان.
هذا قاضي، جنابه قاضي، يأخذ فلوس من السلطان على مود شنو؟ على مود شنو؟ على مود يحكم بين الناس.
هذا ذلك السحت.
بل ما هو حكمه؟ قال هذا سحت، هذا سحت. بالله الرواية قروها مرة ثانية. سئل
أبو عبد الله عليه السلام
أي
عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان.
لاحظوا، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، شنو حكمه؟ قال الإمام عليه السلام ذلك السحت أو من السحت. أي راح أجي. خب هذه الرواية جعلت الرزق يعني المال الذي يتقاضاه هذا القاضي جعلته محرما سحت، والسحت يعني حرام إما بالمباشرة وإما على أنه كناية، جعلته محرما مع أن هذا الذي يؤخذ من قبل القاضي يؤخذ على القضاء. تلاحظون يؤخذ على القضاء، هذا يؤخذ على القضاء يعني على الحكم بينهما، على الحكم بينهما، وهذا هو معنى الجعل، وهذا معناه الجعل. لا هسه اجي اي لا هسه انتظروني بلي 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 انتظروني، هذا اللي راح يقولونه انتوا راح اجي. كان سيد الحائل الله يحفظه يقول انتظروني، هذا السيد مو يبين مطالب السيد الشهيد رحمه الله، فقال أستاذي ما أخذها من عندكم، هسه الشيخ الأنصاري راح يأخذها من عندكم، انتظروا لحظة واحدة. سئل أبو عبد الله عن قاض عليه السلام بين فريقين أو بين قريتين يأخذ على القضاء. لاحظوا إحنا وين كان جعل مو جعل، فهذا يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، مو جعل يأخذ على القضاء، هذا جعل على الحكم، يريد يترافعون عنده يأخذ أموال مقابل المرافعة مالتهم، مقابل أن يترافعوا أو أن قال أن يحكم بينهما، ذلك السحت. تلاحظون كيف؟ ذلك السحت. فهذه الرواية تصلح دليل على القول الثاني. لكن المصنف يقول في الحقيقة، في الحقيقة أنا عندي إشكال، وأقول من خلاله أن هذه الرواية قد لا تصلح للاستدلال بها في المقام. هاي الرواية اشترطت شرطين في حرمة ما يؤخذ من قبل القاضي. الشرط الأول في الحرمة أن يكون هذا القاضي منصوبا من السلطان، هذا الشرط الأول. خب تعال معي حتى ندقق أن لنجد أن كلمة السلطان في الرواية ماذا تدل؟ تدل على أي شيء؟ هذه الرواية إما هذه الكلمة إما ظاهرة أو صريحة في سلطان الجور، سلطان الجور، السلطان الجائر، الجائر الظالم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذه أن شنو الرواية؟ يأخذه
يأخذ على قضاء من السلطان.
قال ذلك نعم. الشرط الثاني أن هذا الشخص غير لائق، غير لائق بمنصب القضاء. هذا هو الشرط الثاني في الرواية. المصنف كيف يستفيد هذين الشرطين من هذه الرواية؟ أما الشرط الأول فقد صرحت به الرواية. الشرط الأول لابد من توفره ليحرم على الإنسان أن يأخذ في مقابل ما يقضي به المال. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك، على هذا الشرط الذي نفهمه من هذه الرواية، أنه لو نصب هذا الإنسان سلطان عادل يحرم عليه أو يجوز له أخذ المال. المصنف لا شك في جواز أخذ المال له لو كان السلطان عادلا. إذن هذا السلطان سلطان جور، ولذلك جاز ولذلك حرم عليه أخذ المال من السلطان الجور، من هذا السلطان. ولو كان سلطانا عالما لجاز له أخذ المال منه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذا القاضي لم يكن لائقا، لم يكن لائقا لمنصب القضاء، لم يكن قابلا لمنصب القضاء. هذا الشرط منين تجيبه شيخنا؟ قال لو كان الشخص لائقا لمنصب القضاء فإنه يجوز له أن يأخذ المال حتى من السلطان الجائر، يجوز له أخذ المال من السلطان الجائر ما دام هو لائق لهذا المنصب، إذن جاز له ذلك. قال للسلطان تعال أقعد هنا، أقعد هنا حتى تقضي بين الناس. قال له أنا أحكم بعلمي بفقهي. قال له ما يخالف، أقعد صير قاضي، هذا لائق لمنصب القضاء، راح يحكم بفقهه. قال له أحكم باجتهاد. قال له ما يخالف، أقعد هنا وأحكم باجتهاد حتى لو كان صار سلطان جائر. حينئذ يجوز لهذا القاضي أن يأخذ من هذا السلطان المال. حينئذ مع هذين الشرطين نجد أن الرواية أجنبية عن محل كلامنا. إحنا كلامنا عن شخص يأخذ جعل من المتحاكمين كليهما أو أحدهما على أن يحكم بينهما، هذا هو محل كلامنا. بينما صاحبنا ليس من هذا القبيل. صاحبنا أولا منصوب من قبل السلطان ويأخذ مال من السلطان، ثانيا هو غير لائق. بينما هذا الذي يريد أن يأخذ الجعل من المتحاكمين لائق بمنصب القضاء. احنا نتحدث عن واحد فقيه، فد واحد عالم احتاج الناس إليه لفقهه، فسألهم الرشوة، فسألهم الجعل. تلاحظون كيف؟ إذن الرواية أجنبية عن محل كلام. تلاحظون؟
عليه عليه السلام لأنه غير لائق.
أي الاجتماع الأمرين معه، الاجتماع الأمرين معه كلاهما عندما يجتمعان يكون ما يأخذه سخطا. خلاص هذه الرواية أجنبية عن محل كلام نعوفة شيخنا قال ولكن قد يقال، قد يقال أن التحريم وأن السحتية في المقام شاملة لمحل كلام، أن صاحبنا هذا الذي يأخذ الجعل يحرم عليه أخذ الجعل بها على أساس هذه الرواية، وهذه الرواية مطلقة تشمل صاحبنا. كيف؟ لأنه قد يقال أن هذا القاضي الذي نصبه السلطان، هذا القاضي لماذا يحرم عليه أخذ الأجر، أخذ ما يعطيه السلطان؟ هذا القاضي مطلق، هذا القاضي مطلق. مرة السلطان الجار يعطيه من بيت المال، ومرة السلطان الجار يعطيه من أمواله الخاصة من بيت المال. لو نقول مطلق، لو نقول الرواية خاصة بهذا المورد، الرواية خاصة بهذا المورد، الرواية تتحدث عن شخص يأخذ المال على القضاء، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، السلطان يعطيه المال من جيبه الخاص، من أمواله الخاصة، السلطان الظالم يعطيه المال مو من بيت المال، من جيبه الخاص، من راتبه، يقول له هاك أخذ، تفضل أخذ حتى بالي. ولذلك هذا يدخل في محل كلامنا، لأن إحنا ما نريد بس الجعل من نفس المتحاكمين، ماكو داعي نقيده من نفس المتحاكمين، حتى من الشخص الثالث. فالواحد إجا شاف هذا العالم ما يقبل يحل النزاع، يريد فلوس يا الله، فهو تصدى شاف دول هم قاعد يقترب، قال له أنا أعطيكم بس أقضي بينهما. هذا داخل في محل كلامنا، نحن ما نعرف إلا من المتحاكمين، الجعل من المتحاكمين، لا، محل كلامنا الجعل من المتحاكمين أو من شخص ثالث. المهم هسه ما نحكي عن بيت المال، وهذه الرواية شاملة لمحل كلامنا. يقول المصنف وكيف كان الأولى الاستدلال لهذا القول الثاني بالرواية الثانية، لأن الرواية الثالثة صحيحة ابن سينان محل للإشكال. يعني يريد يقول المصنف أنا كلش مقتنع بهذا المحاولة التصحيح للرواية، محاولة التصحيح للاستدلال بالرواية. خلنا أطبق، خلي ألحق أكبر.
النبي عن
بلي
أجنبي عن الموضوع،
على الإشكال أجنبي يصير على الموضوع بلي. ومنه منا يبدأ المصنف الحديث عن حكم المال الذي يأخذه القاضي. هذا المال على ثلاثة أنحاء، تارة جعل، وتارة رزق من بيت المال، ارتزاق من بيت المال، وثالثة هدية، وما يخلص يعطوه هدية. هسه بالمورد الأول الجعل من المتحاكمين، القول الأول الحرمة، الحرمة إذا كان القضاء متعينا عليه. ما هو الدليل؟ رواية يوسف ابن جابر، هذا هو دليلنا. هذا الدليل بناء على الاحتمال الثالث في تفسير الرواية. قال ومنه، يعني ومن هذا السطر الأخير الذي تقدم في الدرس الماضي، يعني هذا الاحتمال الأخير في تفسير رواية يوسف ابن جابر الذي قلنا فيه، أو يقال أن المراد في هذه الرواية من قوله فسألهم الرشوة الجعل، وإنما أطلق عليه الرشوة مجازا تأكيدا للحرمة. ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه. هذا القيد منين نجيبه شيخنا؟ كما يدل عليه هذا القيد، يدل التعين، يدل على قيد التعين قوله عليه السلام في هذه الرواية، رواية يوسف ابن جابر، احتاج الناس إليه لفقهه. بهاي السطرين المصنف هو قايل هذا الكلام اللي قلت لك إياه، بس يحتاج للترتيب، وإلا هو جميعا قايله بهذين السطرين. هذا هو القول الأول ودليله. القول الثاني والمشهور المنع مطلقا، تعينت الحكومة عليه أو لم تتعين، بل في مقال المشهور، بل في جامع المقاصد كركي دعوى النص والإجماع، هم عندنا الرواية وهم قام الإجماع عليه، راح يذكرنا دليلين مقبولين عنده ودليل ثالث غير تام. المصنف رحمة الله عليه مو دائما يجعل الإجماع دليل، وإنما يذكره ويستدل عليه عندما يعوزه الناس، رأسا يروح إلى الإجماع، عندما يعوزه الناس يذهب إلى الإجماع. ولعل المنع الذي ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع لحمل هذا الدليل الأول، لحمل الاحتياج في الرواية، رواية يوسف بن جابر، الاحتياج الوارد في رواية يوسف بن جابر، احتاج الناس إليه لفقهه، على الاحتياج إلى نوعه، إلى نوع هذا الشخص، يعني صنف الفقهاء والقضاء. فإذا ماكو حاجة شخصية إلى هذا القاضي، حاجة نوعية، وعليه الحكومة، ليست القضاء ليس متعينا عليه، ومع ذلك حرم عليه أخذ الجعل والأجرة. هذا الدليل الأول، لكن بناء على هذا التفسير للرواية، للاحتياج في الرواية. الدليل الثاني، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، هاي مطلقة، لا تقتصر هذه الرواية، ليست مقيدة بحالة التعين، مطلقة حتى لغير التعين، بناء على أن الأجر، لكن هاي الرواية ورد فيها الأجر، وإحنا كلامنا بالجعل، بناء على هذا الجواب، بناء على أن الأجر في العرف، كلمة الأجر عند العرف يشمل الجعل اللي هو محل كلامنا، وإن كان بينهما، بين الأجر والجعل، فرق عند المتشرعة. الجعل اسم مصدر، يعني النتيجة ما يجعل، والجعل هو المصدر. وربما يستدل، خلصنا دليل ثالث، دليل رابع، الثاني خلصنا، الثالث هذا، وربما يستدل على المنع، المنع المطلق، يستدل على المنع بصحيحة ابن سينان. صحيحة ابن سينان رواها شيخنا الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، من الثقات الأجلاء، شيخ الكليني، أستاذ الكليني، عن أبيه، ليس له توثيق خاص، ولكن يستفاد توثيقه بوجوه معينة، عن ابن محبوب، الحسن بن محبوب، من الأجلاء وأصحاب الإجماع على قول، عن عبد الله بن سنان، من الثقات الأجلاء. الرواية صحيحة، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين أو بين فريقين يأخذ على القضاء، في بعض النسخ فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت. وفيه الإشكال في على هذا الاستدلال، إن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، السلطان الظاهر، يعني السلطان ظاهر بل الصريح في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا. هذا الشرط الأول في الرواية، هذا واحد. اثنين، ولا شك في أن هذا المنصوب غير قابل، يعني غير لائق للقضاء، لمنصب القضاء، فما يأخذه يكون سحت من هذا الوجه، من وجه كونه غير قابل للقضاء. السلطان الجائر عندما ينصب واحد لائق، لا غير لائق، ولو فرض كونه قابلا للقضاء، فقيه، مجتهد، عالم، خبير، جاب السلطان رغما عنه، خلى قاعد، قال له اقضي بين الناس، لم يكن رزقه من بيت المال. إذا يفتي على أساس فقه، يحكم على أساس فقه، لم يكن رزقه من بيت المال أو حتى من جائزة السلطان، لم يكن رزقه محرما قطعا، وبالتالي فيجب إخراجه عن العموم، عن عموم هذه الرواية، أجور القضاة، هذه الرواية أخذ على القضاة الرزق من السلطان، ذلك سح، لا، نقول هذه مو شاملة لهذا الذي هو لائق للقضاء. خب، فهذا الإشكال على الاستدلال يمنعنا عن التمسك بالرواية، لأن هذا أجنبي عن محل كلامنا، محل كلام فد واحد يأخذ من المتعفن جعلة، وهذا استرزاق من بيت المال أو من جائزة السلطان. إلا أن يقال إذا في الواحد يقول هذا استدراك على الإشكال، يقول الإشكال لا يصح إذا قلنا إن المرادة إن المرادة مراد الرواية من كلمة الرزق من قبل السلطان من الرزق من غير بيت المال، يعني جعل أو أجرة يعطيها السلطان من بيت المال، من شخص من ماله الشخصي. هو عندك قرينة شيخنا على هذا المدعى في التفسير؟ قال نعم، الرواية قالت يأخذ على القضاء الرزق، فإذا هذا المال الذي أخذه في مقابل القضاء بقرينة على للمقابلة، وهذا يعني أن ما يأخذه عوض عن القضاء الذي يمارسه. تلاحظون كيف؟ وجعله على القضاء بمعنى المقابلة، جعله على القضاء، هذا على القضاء جعله بمعنى متعلق بجعله، جعله على القضاء يعني المقابلة بين عملية القضاء وبين ما جعل له قرينة على إرادة العوض، أنه قاعد يعطيه عوض عن حكمه، فالسلطان قاعد يعطيه من ماله الخاص على ذلك، وهذا ينطبق على صاحبنا. وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المال، وكيف كان سواء كان الرزق بمعنى الارتزاق من بيت المال أم كان بمعنى العوض، وأنه من السلطان نفسه، فالأولى يعني مو ارتزاق، ما راح يصير ارتزاق وراتب. وكيف كان في الأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه، الدليل الثاني إطلاق ما ورد في رواية عمار أو الاستدلال برواية يوسف بن جابر بناء على تفسير الجملة مالتها من الاحتياج بالاحتياج النوعي. والحمد لله رب العالمين. وأنا